الجهل والكفر والزور أمسك من الليل تيجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور
يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مسطور يصوغ أبهى الوصايا للناس للناس نهج ودستور الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور من فيضه خير سقيا للعبد للعبد إن عاش مسرور
الجهل والكفر والزور أمسك من الليل تيجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة المشاهدون المشاهدات في برنامجكم وأشرق الوحي في موسم الثاني، ونحن بحمد الله قد وصلنا إلى الحلقة 25 منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك لنا ولكم في الأوقات وأن يعين على أن نتم هذا البرنامج بإذن الله. حلقتنا اليوم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات مع آية من آيات سورة الأعراف، نستمع إياكم لتلاوة هذه الآية ثم نعود بعدها بإذن الله للحديث عن سبب نزولها وهداياتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور
يدعو جميع البرايا.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، وقد استمعنا وإياكم لتلاوة هذه الآية، الآية 31 من سورة الأعراف. هذه الآية لها سبب نزول مشهور ذكره مجموعة من المفسرين، فقد أخرج مسلم النسائي عن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا، يعني لابس ألبسها وأطوف بها، تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، فنزلت هذه الآية. وذكر ابن كثير رواية أخرى عن عباس في سبب نزول هذه الآية قال كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة والزينة والزينة اللباس وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وكذا وردت هذه الرواية عن مجاهد وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير وقتادة ومجموعة من السلف وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين ببيت ومعرة. للتعليق على سبب نزول هذه الآية وعلى هدايتها يسعدني أن أستضيف في هذا الاستديو معي في هذه الحلقة المباركة أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود سابقا. حياكم الله دكتور محمد وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور عيسى وجزاكم الله خيرا على ما بذلتم في هذا البرنامج.
آمين وإياكم. حياكم الله دكتور. هذه الآية فيها خطاب للبشرية كلها، ومع أن الأمر متعلق بالمساجد فصدرت بيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نريد الحديث عن سبب النزول ثم نتحدث عن هذا النداء، لماذا صدرت بنداء البشرية كلها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل.
هذه السورة في بدايتها ذكرت قصة آدم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وكيف أن إبليس أوقعه في الزلة ووسوس إليه، وكان من عقوبة الله عز وجل لآدم عندما أبدى الله سوءته، فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وبعد ذلك أهبط الله آدم وتاب عليه لأنه قال الكلمة التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يقولها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال الله عز وجل له وقال لبنيه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بين الله أنواع اللباس التي أنزلها على بني آدم بمناسبة ذكر عقوبة الله لآدم عندما
أكل من الشجرة وبدت له ما سواتهما.
نعم، أكل من الشجرة وبدت له ما سواتهما.
نعم.
قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، وهو اللباس الرئيس الذي يلبسه الإنسان ليستر به عورته من رجل أو امرأة. النوع الثاني وريشة. ريشة على القول المشهور عند المفسرين هو لباس الزينة، وهو مثل الشماغ والطاقية والعباءة والعمامة والأحذية والشراب وغيرها مما
يلبسه، أشياء جمالية،
أشياء التي تجمل الإنسان.
نعم.
وتكمله وتحسنه.
نعم.
وهذا بمناسبة كما يكون في الدنيا أيضا في الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أغرى المؤمنين بنعيم الجنة بأنهم يلبسون فيها حليا ويلبسون فيها ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. ولذلك اللباس في الجملة هو جزء لا يتجزأ من كمال البشرية. فرجوع البشرية إلى العري هذا رجوع إلى النقص والعقوبة والرذيلة
للأسف،
كما
هو ثقافة هذه الحضارة المعاصرة
التي هي في الحقيقة مناكفة للفطرة الإنسانية التي طبع الله الناس عليها. قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا لباس السوآت الذي يستر العورات، واللباس الريش هو الذي يتجمل به الإنسان،
تزين به الإنسان.
طيب، هذا من حيث الصورة المادية. بقية الصورة المعنوية قال: ولباس التقوى ذلك خير. فإن الإنسان لا يلبس شيئا أجمل من تقوى الله سبحانه وتعالى ليكمل به أحواله النفسية وحياته الإيمانية.
نعم.
لما ذكر هذا وبينه جاء إلى المشركين ليبين كيف أنهم خالفوا الفطرة في هذا الأمر، وأين؟ في أطيب الأماكن وأعظمها وأجلها. يعني إن كنتم ستستهينون بهذا فلا تستهينوا به في هذا الموضع، وهو المساجد. طبعا المشركون كانوا يريدون على بيت الله الحرام وهو مسجد ويتعبدون فيه لله عز وجل مع شركهم، فالله يقول لهم: انظروا أنتم لم تخالفوا ملة إبراهيم في التوحيد، بل خالفتم سنة أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام في كونكم تركتم هذا الخير أو هذا هذه الزينة والجمال الذي جعله الله لكم، فرجعتم إلى حالة بهيمية، لأنه لا يرضى بالعري إلا البهائم. فيقول الله: يا بني آدم، لأن الأمر هذا ليس للمسلمين وحدهم بل لكل البشر،
كل من يطوف بهذا البيت،
كل من يطوف بهذا البيت.
نعم.
ومن يدخل أي بيت.
نعم.
من بيوت الله عز وجل ينبغي له أن يتحلى بالحلية التي جعلها الله لبني آدم: يا بني آدم خذوا زينتكم. وقوله زينتكم لها أعلى وأدنى، أما الأدنى فهو أن يستر الإنسان عورته، فإذا ستر مثلا الرجل ما بين السرة إلى الركبة فهذا هو أدنى الزينة، يعني تحل له الصلاة بذلك
الرجل. طبعا
الرجل.
عورة الرجل
هي
غير
نعم.
عورة المرأة.
نعم. أما نعم. المرأة فيجب عليها أن تستر سائر بدنها عدا وجهها وكفيها. ولها أعلى وهو أن يلبس الإنسان أحسن ما عنده، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، يعني الرداء والإزار، فإن الله أحق من تزين له.
لا إله إلا الله.
وكان أبو رقية تميم الداري قد اشترى ثوبا 600 درهم لقيام الليل، فيقول له: كان يكفيك ثوب بدرهمين؟ فيقول: لا، إني أحب أن أتزين لربي. ولذلك ينبغي الإنسان أن يستحضر أنه عندما يأتي للمسجد يأتي للقاء الله، فلا يليق به وهو يأتي للقاء الله أن يأتي بأردأ الثياب وبأقل ما يمكن من الجمال، فإن الله جميل يحب الجمال.
قبل أن ندخل لهذا النقطة والتعليق عليها وهي مهمة جدا لأنه واقع المعاصي يحتاج إلى التعليق عليها، يعني أنا كأني أقرأ في كذا خذوا زينتكم يعني دلالة على أن العرب كانت تطوف بالبيت ليس المقصود بها العري التام، هذا أظنه يتناقض مع الفطرة، وإنما ربما المقصود به العري اللباس الذي كان لا يليق ببيت الله عز وجل. وقد ذكر ذكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن ما يشير إلى هذا المعنى، أن المرأة كانت تلبس درعا مفردا، يبدو أنه لباس لكن ليس لباسا ساترا. والإنسان قد يكون لابس مثلا ثوب أو رداء كامل، وإذا تخفف منه فلبس الملابس الداخلية إن صح التعبير يسمى عريانا حتى وإن كان.
نعم.
فكأن هذا الملمح في هذه الآية
ليس بعيد.
يشير
ليس بعيدا يشير. نعم. لكن هي فيها نوع، الآية طبعا فيها نوع من الإزراء على العرب في كونهم، أو على قريش خاصة.
نعم.
في كونها فرضت أشياء، حرمت بها ما أحل الله وأحلت بها ما حرم الله. والعجيب أن هذا مذكور في سورة المائدة، والأنعام بشكل واضح وكبير، والأعراف في هذه السورة الثلاث، يعني أكدت على هذه المعاني بشكل كبير جدا.
نعم.
وجاء تتم لها في سورة التوبة، قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، وهو عدوانهم على شرع الله وعلى أحكام الله بتغييرها ويعني نقلها حسب أهوائهم. فإن الله يقول لهم ما حجتكم، ما دليلكم، من أين جئتم بهذا، أنا لم آمر بهذا عبدا من عبادي ولم أرسله إلى أحد من رسلي، من أين اقترحتم هذا؟ كان المشركون، بالمناسبة هذه مهم أن نلفت إليها.
نعم.
المشركون أحيانا يقولبون الأحكام بحسب يعني المصالح الاقتصادية، فهم لما يريدون أن يجعلوا لأنفسهم مزية على بقية العرب ليبقى لهم هيبة يفرضون مثل هذه الأعمال. مثلا في الحج يجعلون وقوفهم في المزدلفة بدل وقوف في عرفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نقف إلا في الحرم.
نعم.
وأما أهل الحل فيقفون في عرفة وهي من الحل، ويقولون نحن نطوف في ثيابنا، بقية العرف إما أن تطوف بثيابنا أو تطوف كما ورد في الرواية
يستعيرون منهم أو يشترون
يشترون منهم أو يشترون، ومن أبى إما أن يطوف عاريا أو يطوف في ثوبه ثم يطاف فيه ألقاه فلم يلبسه بعد ذلك.
نعم.
ويسمون الثوب اللقاء.
اللقاء. نعم.
وهذا من يعني قوانينهم التي أرادوا بها البغي والعدوان،
شيء من التميز، يعني
شيء من التميز على حساب
التميز بالباطل طبعا.
بالباطل.
نعم.
على حساب دين الله عز وجل، وعلى حساب التعدي على حق الله في التحليل والتحريم والأمر والنهي.
صحيح.
وهذا ما لا يجوز لأحد أن يفعله، بل لا يجوز لأحد أن يستغل بيت الله سبحانه وتعالى في أن يجعله سببا لأن تكون له امتيازات، سواء في مكان أو في طريقة دخول أو خروج، بل الناس فيه سواسية. في بيت الله تنتهي كل الأعراف وينتهي كل التميز. المميز هو التقي، والتقي خفي يعلمه الله ولا يعلمه الناس. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا نعلق على ما نشاهده حقيقة في بعض مساجدنا من بعض المصلين هداهم الله، أنه يأتي إلى المسجد بثياب البذلة، ثياب النوم، أو هذا السروال الذي الآن انتشر مع الأسف
ما يسمى بالبرمودا، فنصف ركبته يظهر إذا
صحيح
إذا سجد، وإذا
وإذا ركع. أنا رأيت كثير منهم إذا ركعوا قلص السروال من الخلف فبدأ الفخذ، تبطل الصلاة بهذا. لا يجوز لك يا أخي المسلم، لا يجوز لك أن تضحي بصلاتك من أجل سروال، أو من أجل مراعاة زملاء وأصدقاء، أو لأجل رياضة أو غيرها. يجب أن يكون للمسجد حرمته.
صحيح.
وأن تكون له هيبته. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في مساجدكم، وإياكم أن تعطوا عن المساجد وعن المصلين سمعة غير طيبة. أنا أشكرك على أنك أتيت المسجد، وأشكرك على أنك صليت، ولكن لا يليق بك أبدا أن تأتي للصلاة بغير ما جعل الله لها من اللباس. بقية الآية يا أبا.
نعم.
طبعا في قوله مسجد تصلح مكانا وتصلح ترى مصدرا ميميا.
نعم.
يعني عند كل سجود، أي عند كل صلاة.
نعم.
فهي صالحة لهذا وصالحة لهذا.
نعم.
قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا من رحمة الله بنا، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق لنا هذه الطيبات في الأرض لم يحبذ لنا أو يرغبنا في ترك ما أباح لنا من الطيبات، بل أمرنا أن نأكل من الطيبات، لكن بشرطين. الأول أن نأكل منها ونشرب من غير إسراف، وهذا الإسراف يشمل جميع صنوف الإسراف أيا كانت.
صحيح.
حتى في كون الإنسان يتوضأ ويفتح الصنبور صنبور الماء على آخر سنت والماء ينسكب بكثرة لأجل وضوء قليل لا ينبغي له أن يصرف فيه إلا القليل من الماء، نقول هذا من الإسراف ولا يجوز للإنسان أن يسرف ولو كان في وضوئه أو غسله. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد مثل هذا، ويغتسل بخمسة أمداد يعني خمس مرات من مثل هذا، يغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. فقال رجل لجابر هذا لا يكفيني، قال قد كفى من هو خير منك وأوفر شعرا.
نعم.
فلا يجوز لنا أن نتعدى حد الله. الثاني أن لا يكون ذلك على وجه الكبر، نلبس ونشرب ونأكل لا على وجه الفخر والخيلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ويروى عن ابن عباس موقوفا كل واشرب والبس ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة. ولذلك أنا أقول لكل مؤمن كل هذه الطيبات والخيرات التي جعلها الله لنا استمتع بها بشرط أن لا تسرف ولا تختال على عباد الله بما أتاك الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
بل
صحيح.
تعلم أن هذه محض نعمة من الله سبحانه وتعالى فتشكر الله عليها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح.
إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة
أو يشرب الشربة فيحمده
عليها. نعم. أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. ينسب الفضل فيه إلى الله، لولا أن الله أطعمك ما طعمت، ولولا أن الله أسقاك ما سقيت.
صحيح.
ولولا أن الله ألبسك ما لبست.
صدقتم. حقيقة هذا ميزان اعتدال، ميزان. نعم. اعتدال عظيم في هذه الشريعة. والآن كثير من أمم في الأرض تحافظ على ما يسمى بقدرات مقدرات الأرض، سواء في الطاقة في المياه، ونحن نقول عندنا ميزان يعني ميزان عجيب وعظيم ومتميز. كلوا واشربوا ولا
تسرفوا.
يعني الآن بعض الشيء المشاهد في الواقع في إسراف كبير حتى في إكرام الضيف. الضيف ماذا يأكل؟ يعني أنت يأتيك شخص فتضع له
ذبيحة
كامل أو تأتي له بمسمى بوفيه مفتوح يكفي لـ15 شخص وهم اثنين أو ثلاثة.
نعم.
والله يا دكتور محمد كنا ننظر أحيانا في بعض ما يدار في وسائل التواصل من إسراف، في ظل الآن نعيش إخوان المسلمون في
الصومال أو في كينيا،
إن شاء الله ألا يعاقبنا به. نعم. يعني
وقد عاش آباؤنا، وهذا من عهد قريب قبل 60-70 سنة.
نعم.
مجاعات في هذه البلاد. نعم. تغير الحال الآن، ونخشى كما حدثنا آباؤنا عن مجاعات راوها أن نحدث أبناءنا عن نعم كنا فيها.
نعم.
أو نعم كانت في هذه البلاد.
نعم. الناس الآن تتناقل في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعض أطعمة وألبسة كبار أثرياء الغرب من باب الإعجاب، وإحنا نقول عندنا ميزان ممتاز.
أينه.
يعني ما يعني ميزان اعتدال، كل واشرب لكن ماذا لا تسرف. وهذا. نعم. حد واضح جدا. هنا يعني ينبغي نحن نلتفت لهذه القيم في ديننا.
طبعا لما ذكر الله الأكل والشرب ذكرهما كنموذجين.
نعم.
وإلا فالإسراف لا يليق بالإنسان في كل أحواله. مثلا سأضرب لهذا مثالا أنا رأيته في بعض مناطق المملكة.
نعم.
عندهم عادة أن الأسرة كل سنة تسافر الإجازة الصيفية، أثناء سفرهم إلى دولة غربية إذا رجعوا يكون البيت كله قد غير، بويات، أرائك وأسرة، أثاث، كله تماما قد تغير. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى إسرافا. والله يا دكتور عيسى كان لي جار من أثرياء الدنيا، والله كان يعامل نفسه وأهل بيته على ضوء هذه الآية.
الله أكبر.
يأكل ويشرب ويطعم الناس، وإذا جاء أمر الصدقة وبذل الخير
فهو يسرف في الصدقة.
يفعل شيء ولا إسراف في الخير.
نعم. نعم.
يفعل شيئا لا يصدقه الناس، لكن إذا جاء إلى أمر النعمة فإنه لا يضع من الطعام والشراب أمامه وأمام أولاده وزوجاته وفي بيوته إلا القدر الذي يحتاجونه.
صحيح.
لئلا يدخل في قول الله عز وجل ولا تسرفوا، ولئلا يحرم من شيء عظيم يتهاون فيه كثير من الناس، وهو أن الله لا يحب المسرفين.
الله.
فهؤلاء الذين أسرفوا سيحرمون محبة الله لهم. وإذا فقدت محبة الله فماذا كسبت؟ ماذا حصلت؟ لقد يعني خسرت شيئا عظيما، وهو أن يحبك هذا الرب العظيم الكريم سبحانه. نعم. وتعالى.
وللأسف أن بعض هذا الإسراف يكون ليس من جدة، بل يتدين ويلزم نفسه أو يكلف أهله بعمل وليمة كبيرة جدا، والعدد كله لأجل
التفاخر والتباهي.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على أن نقدر هذه النعم. آمين. حق قدرها.
آمين.
ونوفقنا وإياكم لشكرها كما يرضى كما يحب سبحانه وتعالى. جزاك الله خير دكتور محمد على هذا البيان، هذه الآيات أسأل الله أن ينفع بما قلت وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وحسنات إخوة المشاهدين المشاهدات أيضا الذين يستمعون ويتابعون معنا وينتفعون بهذا البيان من مشايخنا وإخواني الذين نستضيفهم في هذا البرنامج النافع. أشكر لكم إخوة المشاهدة وإخوتي المشاهدين المشاهدات هذا الاستماع. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو، وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور.
يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مسطور، يصوغ أبهى الوصايا للناس نهج ودستور. الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور، من فيضه خير سقيا للعبد إن عاش مسرور.
الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو، وأشرق الوحي حينا بالخير.